بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو لا يزال يتكلم عن الصفات الاختيارية، وقال: وتلخيص الكلام، نرجع قليلا، وتلخيص الكلام هنا أن كونه خالقا وكريما هل هو لأجل ما أبدعه منفصلا عنه من الخلق والنعم، أم لأجل ما قام به من صفة الخلق والكرم؟ الثاني قول الحنفي والكرامية وكثير من أهل الحديث وأصحابنا في أحد القولين، بل في أصحهما، وعليه يدل كلام أحمد وغير من علماء السنة. يعني هذه الأسماء ليست أسماء مجردة هكذا، هي بسبب صفة الخلق، لا لمجرد الشيء المنفصل، ويتصف به صفة الخلق، صفة قائمة بذاته. وعلى هذا القول يقال أنه لم يزل كريما وغفورا وخالقا، كما يقال لم يزل متكلما، ويكون في تفسير ذلك قولان، كما في تفسير المتكلم قولان: هل هو يلحق بالعالم أو بالغفور؟ والأول هو قول الأشعرية بناء على أن الخلق هو المخلوق. نعم. يعني هم ما يثبتون تجدد في الصفات هذه، فيقول الخلق هو المخلوق. وعلى هذا فقول أصحابنا كان خالقا في الأزل إما بمعنى القدرة التامة، يعني حتى وإن لم يوجد خلق حقيقي، قال: كما يقال سيف قاطع، بمعنى وجود الفعل قطعا في الحال الثاني، كما يقال هذا فاتح الأمصار، يعني بعد ذلك سيفتح، وهذا نبي هذه الأمة، يعني سينبأ. وعلى هذا المعنى فالخلق من الصفات النسبية الإضافية. نعم. وإذا جعلنا الخلق صفة قائمة به، فهل هي المشيئة والقول أم صفة أخرى؟ على قولين: الثاني قول الحنفية وأكثر الفقهاء والمحدثين، كما اختلف أصحابنا في الرحمة والرضا والغضب، هل هي الإرادة أم صفة، أم صفة غير الإرادة، غير الإرادة؟ على قولين أصحهما أنها ليست هي الإرادة. نعم، هذه أخص من الإرادة. قال: فما شاء الله كان، وهو لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. والمشيئة كما تعرفون كونية وشرعية. قال: وأما قولنا هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة، فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم، لأن الوصف هو الكلام الذي يخبر به عنه، وهذا مما تدخل الحقيقة والمجاز، وهو حقيقة عند أصحابنا. وأما اتصافه بذلك فسواء كان صفة ثبوتية وراء القدرة أو إضافية، فيه من الكلام ما تقدم. الله المستعان. وكما ترون الإشكال في الفتاوى الإخوة أن هي رسائل مجمعة، ما يكون أحيانا الكلام فيها تام من كل وجه، يحيل على مواضع أو كذا، بخلاف الكتب الأخرى التي ألفها، لما تقرأ درء تعارض العقل والنقل، أو مثلا الرد على الرازي في تلبيس الجهمية، وكتب الكبيرة ما تجد فيها مثل هذا. يعني طيب، أيضا قال: فصل فيما ذكره الرازي في الأربعين في مسألة الصفات الاختيارية التي يسمونها حلول الحوادث، بعد أن قرر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء، وإن كانوا ينكرونه باللسان. وهذا يعني شيء من الأمور العجيبة، أن هذا هو الخلاف بين يعني أهل السنة وكل الطوائف، ويقول أكثر فرق العقلاء يعني يقولون به، يعني بالفعل فعال لما يريد، من ينكر هذا؟ قال: وإن كانوا ينكرونه باللسان. قال: واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام. هذا من حيث هي، يعني قال: حقيقة عارية عن الإضافات كالسواد والبياض، قال وثانيها الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات كالعلم والقدرة، هذه صفات حقيقية تلزمها الإضافات، قال علم الله أو علم المخلوق وهكذا. وثالثها الإضافات المحضة والنسب المحضة، ما تعلم أصلا إلا بالنسبة، مثل كون الشيء قبل غيره وعنده، مثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له. فإنك إذا جلست على يمين إنسان ثم قام ذلك الإنسان وجلس في الجانب الآخر منك، فقد كنت يمينا له ثم صرت الآن يسارا له. هذه تسمى إيش؟ الإضافات المحضة. إذن هذه ثلاثة أنواع من الصفات، هذا من حيث هي، من حيث الصفة كصفة. فهنا لم يقع التغير في ذاتك ولا في صفة حقيقية من صفاتك، بل في محض الإضافات. هذا يعني شرح واضح من ابن تيمية. قال إذا عرفت هذا فنقول أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه. نعم، وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية، يعني التغير في الإضافات، هذا واضح مبني على هذا التغير. وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية فالكرامية يثبتونه وسائر الطوائف ينكرونه، فبهذا يظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية ومذهب غيرهم. قال والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه. طبعا هذا قال قول من هذا؟ قول الرازي كان صح؟ ولا؟ طيب، قال والذي يدل على فساد قول الكرامية وجوه. الأول أن كل ما كان من صفات الله فلابد أن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال، فلو كانت صفة من صفات محدثة لكانت ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية من صفة الكمال والجلال، والخالي عن صفة الكمال ناقص، فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها، وذلك محال، فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال. قلت ولقائل أن يقول ما ذكرته لا يدل على محل النزاع. الآن شوف يرد على الكلام هذا، قال وبيان ذلك من وجوه، أحدها أن الدليل مبني على مقدمات لم يقرروا واحدة منها لا بحجة عقلية ولا سمعية، وهو أن كل ما كان من صفات الله لا بد أن يكون من صفات الكمال، وأن الذات قبل تلك الصفة تكون ناقصة، وأن ذلك النقص محال. وحقيقة الأمر لو قام به حادث لم تنع خلوه منه قبل ذلك ولم يقم على ذلك حجة. طيب، الثاني أن وجوب اتصافه بهذا الكمال وتنزيهه عن النقص لم تذكر في كتبك عليه حجة عقلية، بل أنت وشيوخك بالمعالي وغيره تقولون إن هذا لم يعلم بالعقل بل بالسمع. وإذا كنتم معترفين بأن هذه المقدمة لم تعرفوها بالعقل، فالسمع إما نص وإما إجماع، وأنتم لم تحتجوا بنص بل في القرآن أكثر من 100 نص حجة عليكم، والأحاديث المتواترة حجة عليكم، ودعوى الإجماع إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول صحيح الوجود في الأزل، والدليل عليه أن كون الشيء قابلا لغيره نسبة بين القابل والمقبول، والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقق كل واحد من المنتسبين، وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. فلما كانت صحة اتصاف الباري بالحوادث حاصلة في الأزل لزم أن تكون صحة وجود الحوادث حاصلة في الأزل، فيقال لك هذا الدليل بعينه موجود في كونه قادرا، فإن كون الشيء قادرا على غيره نسبة بين القادر والمقدور، والنسبة بين المنتسبين متوقفة على تحقيق كل واحد من المنتسبين، وصحة النسبة تعتمد وجود المنتسبين. فلما كانت صحة اتصاف الباري بالقدرة على الغير حاصلة في الأزل، لزم أن يكون صحة وجود المقدور حاصلة في الأزل، فهذا وزان ما قلته سواء بسواء. وحينئذ فإن جوزت وجود أحد المنتسبين وهو كونه قادرا في الأزل مع امتناع وجود المقدور في الأزل، فجوز أحد المنتسبين وهو كونه قابلا في الأزل مع امتناع وجود المقبول في الأزل. الله، هذه شاد دوخ الواحد، لكن الله أكبر. هو يعني الطالب بعدين قال الجواب الثامن أن يقال، ما أدري إيش الجواب، قال أحدها والثاني وبعدين قال الثامن، ها؟ أيوة، فما أدري يعني لعل الكلام، الله أعلم. الله يعني.
امتناع كل الحوادث تكون اذا وجدت مثل ما قال سيكون نقص.
ايه.
ولما ورد ابن تيميه انت تؤمن بقدره الله الازليه.
ايه. القدره
اسم بينه وبين المقدور، فاذا كنت تؤمن بقدرته مع عدم وجود المقدور في الازل، فكذلك يجب ان تؤمن ب هذه الصفات.
الصفات.
مع عدم وجود
نقص. ايه. ايه ممكن. ايه نعم ممكن صحيح. نأخذ نحن نجتزئ من كلامه، إنما قالها قيل له كونه قادرا إن كان من لوازم ذاته وجب كونه لم يزل قادرا وامتنع وجود الملزوم هو الذات بدون اللازم هو القدرة، ولم تكن من لوازم الذات كانت من عوارضها فتكون الذات قابلة لكونه قادرا وكانت الذات نعم. فقبول كونه قادرا إن كان يعني المهم. طيب الجواب الثامن أن يقال فرقك بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجوب المقدور، وجود القابل لا يجب أن يكون متقدما على وجود المقبول، فرق بمجرد الدعوة ولم تذكر دليلا لا على هذا ولا على هذا، والنزاع ثابت في كلا الأمرين. من الناس من يقول لا يجب أن يكون القادر متقدما على إمكان وجود المقدور، بل ولا يجوز، بل يمكن أن يكون وجود المقدور مع قدرة القادر، وهذا كما يكون المقدور مع القدرة عند جماهير الناس من المسلمين وغيرهم، وإن كان وجود المقدور مع القادر يفسر بشيئين، أحدهما أن يكون المقدور أزليا مع القادر في الزمان، فهذا لا يقوله أهل الملل وجماهير العقلاء الذين يقولون الله خالق كل شيء هو القديم وما سواه مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وإنما يقوله شرذمة من الفلاسفة الذين يقولون إن الفلك معه بالزمان لم يتأخر عنه ويجعلونه مع ذلك مفعولا مقدورا. وأما كون المقدور متصلا بالقادر بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه، فهذا مما يقول أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم، المقدور متصلا بالقادر بحيث لا يكون بينهما انفصال ولكنه عقبه، أنه هو أثر من آثار فعله، فهذا مما يقول أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم، ويقولون المؤثر التام يوجد أثره عقب تأثره، ويقولون الموجب التام يستلزم وجود موجبه عقبه لا معه. فإن الناس في المؤثر التام على ثلاثة أقوال، منهم من يقول يجوز أو يجب أن يكون أثره منفصلا عنه، فلا يكون المقدور إلا متراخيا عن القادر، والأثر متراخيا عن المؤثر كما يقول ذلك كثير من الكلام وغيرهم. منهم من يقول بل يجوز أو يجب أن يقارنه في الزمان كما يقول ذلك من يقول من المتفلسفة، ووافقهم عليه بعض أهل الكلام في العلة الفاعلية فقالوا إن معلولها يقارنها في الزمان. القول الثالث أن الأثر يتصل بالمؤثر التام لا ينفصل عنه ولا يقارنه في الزمان، فالقادر يجب أن يكون متقدما على وجود المقدور لا ينفصل عنه. وإذا قال القائل وجود القادر يجب أن يكون متقدما على وجوب المقدور، قالوا إن عنيت بالتقدم الانفصال فممنوع، وإن عنيت عدم المقارنة فمسلم، ولكن لا نسلم المقارنة. وذلك يتضح بالجواب التاسع، وأن يقال قولك إما أما وجوب وجود القابل فلا يكون فلا يجب أن يكون متقدما على وجود المقبول فلم تذكر عليه دليلا، وهي قضية كلية سالبة، وهي ممنوعة، بل المقبول قد يكون من الصفات اللازمة كالحياة والعلم والقدرة، فيجب أن يقارن المقبول للقابل، فلا يتقدم القابل على المقبول، وقد يكون من الأمور الاختيارية التي تحدث بقدرة الرب ومشيئته، فهذه المقبولات هي مقدورة للرب، وهي مع كونها مقبولة نوع من المقدورات، وأنت قد قلت إن المقدور يجب أن يكون متأخرا عن وجود المقدور، وهذا النوع من المقبولات مقدور، فيجب على قولك أن يكون القابل لهذه متقدما على وجود المقبول. يعني نعم. قالوا لهذا كان العقلاء قاطبة على أن كل ما كان مقدورا مفعولا بالاختيار بل مفعولا مطلقا لم يكن إلا حادثا كائنا بعد أن لم يكن. ذكر الجواب العاشر أن وجود الحوادث شيئا بعد شيء إن كان ممكنا كانت الذات قابلة لذلك، وإن كان ممتنعا امتنع أن تكون قابلة له، بل وإن قيل إن القبول من لوازمها فهو مشروط بإمكان المقبول، فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده دون ما يمتنع. قال جواب آخر: الذات لم تزل قابلة، لكن وجود المقبول مشروط بإمكانه، فلم تزل قابلة لما يمكن وجوده لا لما لا يمكن وجوده. عمدة النفاة أنه لو كان قابلا لها في الأزل للزم وجودها أو إمكان وجودها في الأزل، وقرروا ذلك في الطريقة المشهورة بأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. قد نازعهم الجمهور في هذه المقدمة، ونازعهم فيها الرازي والآمدي وغيرهما وغيرهما، وهم يقولون كل جسم من الأجسام فإنه لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن واحد من ذلك الجنس، لأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده. ذلك عدل من عدل إلى أن يقول لو كان قابلا لها لكان قبوله لها من لوازم ذاته. وهذا يقتضي أن يفسر لو كان قابلا للحوادث لم يخلو من الحادث أو من ضده. قولهم القابل للشيء لا يخلو عن ضده قد يقالها على هذه الطريقة، إن هذا يختص بما لا يختص به لا بما سواه، تقال هو عام. والله هذا كلام يعني عميق جدا في الفلسفة، أقصد في الاستدلالات العقلية. يعني توها بن تيمية يجادلهم بلغتهم على طريقتهم، فأنا أقول لو نتجاوز هذا، لأن كلام هذه الأجوبة دخل في العمق يعني منه. وكرر أيضا في الفصل الذي بعده قصة الخليل واحتجاجهم بلا أحب الآفلين، هذا كما ذكرت تكرار. لماذا؟ لأنها مجرد جمع لرسائل متشابهة في مضمونها، لذلك يعني يقع هذا التكرار. يعني ذكر هذه قال لا أحب، هذا مر معنا لا أحب الآفلين. قالوا الأفول عبارة عن التغير يعني من الحركة، وهذا يدل على المتغير لا يكون إلها أصلا، فبذلك نفهم صفات الاختيارية. فذكر أن الأفول ليس هو التغير، الأفول يعني المغيب. قالوا هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسير، بل هو خلاف ما علم بالاضطرار من الدين والنقل متواتر اللغة والتفسير، فإن الأفول هو المغيب. قال أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا إذا غابت، ولم يقل أحد إنه التغير، ولأن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلت، ولا إذا كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت، إلى آخر ما قال في هذا. هذا مر معنا، هذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله وعلى خليل الله وعلى كلام الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله وعلى أمة محمد جميعا وعلى جميع أهل اللغة وعلى جميع من يعرف معنى القرآن سبحان الله. قال إن قصة الخليل حجة عليكم، إنه لما رأى كوكبا وتحرك إلى الغروب فقد تحرك ولم يجعله آفلا، ما استدل بمجرد حركته أنه ما يستحق أن يكون إلها. الرابع قال إن الأفول عبارة عن التغير، قال إن أراد بالتغير الاستحالة الشمس والقمر لم تستحب المغيب، إن أراد به التحرك فهو لا يزال متحركا. نعم، فلما أفل دل على أنه يأفل تار ولا يأفل أخرى. طيب نعم، فلما أفل دل على حدوث الأفول وتجدده والحركة لازمة له. نعم. قالوا بين التغير الأفول عموم وخصوص، وقد يكون الشيء متغيرا غير آفل، وقد يكون آفلا غير متغير، وإن كان التغير أخص من التحرك إلى آخر ما ذكر هنا. وأفسد من هذا قول من يقول الأفول هو الإمكان، كما قاله ابن سينا أن الهوي في حضيرة الإمكان أفول بوجه ما، فإنه يلزم على هذا أن يكون كل ما سوى الله آفلا ولا يزال آفلا. يعني هذا كلام بعيد يعني كما تعرفون، الله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.